بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن نحن بين قولين بينهما تمام التباعد، وهو أن القول الأول الذي ذكره الحدائق صاحب الحدائق أن سبب الاختلاف بين رواياتنا هو التقية فحسب، والقول الثاني وهو قول الشيخ المفيد وأيضا قول شيخنا في الرسائل على أن التقية تؤثر لكن ليست بذلك التأثير، بل أن الرسائل ذكر أن سبب الاختلاف هو ماذا؟ هو اختلاف بين الظهورات بسبب غياب القرائن كما ذكر ذلك. لعلك تقول هناك روايات تقول خذ بما خالف العام، وهذه الروايات كثيرة، ومعنى مخالف العام يعني ما كان عن تقية الذي يعني موافق كان تقية، والمخالف هو الذي فيه مثلا الصلاح أو الرشاد. قلنا أن هناك مجموعة من الروايات بعضها لم يعلل، فقط مخالف العام، وجئنا إلى الكتب التي ذكرت هذا المتن، وقبل ذلك بينا أن مخالفة العام ممكن أن يكون فيها أربعة احتمالات. الاحتمال الأول هو الأمر النفسي، الاحتمال الثاني الأمر الطريقي باعتبار أصولهم غير أصولنا، منهجين يختلفين عبر عنه، والاحتمال الثالث بسبب اختلاط رواتنا معهم فلم يتميز ما يصدر عن الأئمة عليهم السلام وعنهم، والاحتمال الرابع هو التقية. فهو نسبة التقية إلى الاحتمالات نسبة الواحد إلى الأربعة، وهذه النسبة كيف نحمل بقية الأمور عليها ونترك بقية الاحتمالات. ثم جئنا إلى الكتب التي ذكرت هذا النص، وقلنا هناك ثلاث كتب. الكتاب الأول وهو غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي للشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي، وتقدمت الرواية، والرواية الثانية الآن إلى الاحتجاج وأيضا مرت علينا بعضها والآن نكمل، والثالثة اللي هي إلى رسالة القطب الراوندي التي ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن المصدر الثاني هو الاحتجاج، ونقل الرواية مرسلا عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك وتسأله عنه، قال وقلت لا بد من أن نعمل بأحدهما، قال خذ بما خالف العام. هذا هو الشاهد الذي ساقه الآخرون على هذه الدعوة. الجواب قلنا أولا الاحتمالات الأربعة تأتي في هذا النص، قال خذ بما خالف العام، يمكن أن يكون خذ هو أمر نفسي فيه مصلحة أخرى الإمام يدركها كما شبهنا في قضية التختم باليسار واليمين، أو نقول بما خالف العام باعتبار هذا المنهج يختلف عن هذا المنهج وهذا أمر غير مرتبط بالتقية، أو نقول باعتبار رواتنا قد اشتبهت عليهم كما هو نص كلام محمد بن أبي عمير، اشتبهت عليهم الروايات التي صدرت من الأئمة والتي صدرت من غيرهم، فالمخالفة عادة هي الأقرب إلى الواقع، هذا أيضا ليس له علاقة بالتقية. والثالث الرابع الذي هو خالف العامة باعتبار الموافق تقيا فقط على هذا الاحتمال. فإذا عندنا أربع احتمالات ولا يمكن المصير إلى أحدهما بلا دليل، فيبقى العبارة مجملة. قال ما ذكرناه من أن الأمر بالأخذ بما خالفه مجمل المقصود، لا نعلم على نحو التحليل ماذا يراد به لتردده ثبوتا بين الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في بداية البحث. اثنيا أن هذه الرواية هي مرسلة كما هي كسائر روايات الاحتجاج، لا يمكن الأخذ بها. ثالثا درس الآن يقول هذا متن الحديث عموما غير واضح. نرجع إلى الحديث، يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به هذا الضمير لمن يرجع؟ يأمرنا بالأخذ به. يقول فإنه لم يذكر أو يذكر مرجع الضمير في قوله عليه السلام، يعني بناء على تمامية السند، بناء على العفو صحة الرواية يعني صدور. قال يأمرنا بالأخذ به. من الذي يأمر؟ من الذي يأمر؟ والأخذ به إلهاء للحديث، يعني الحديث يأمرنا أن نأخذ بنفسه، يأمرنا بالأخذ به. الإمام يأمرنا بالأخذ بهذه الرواية، الحديث نفسه يأمرنا، مو واضح الكلام، فيه نوع من الإبهام واضح. فبناء على ذلك فلا بد من تأويله. ماذا؟ بأنه يأمرنا بالأخذ بشيء من الأشياء. يأمرنا بالأخذ به يعني يأمرنا بالأخذ بشيء من الأشياء. ولعل مراده أن الأخذ لا يكون مطلقا، مو دائما يأخذ، وإنما في مورد الاضطرار، إنما بعد فرض السائل اضطراره إلى الأخذ بأحدهما، أحد أمرين، أحد الروايتين. مثاله كموارد دوران الأمرين المحذورين، أو دوران الأمر بين محذورين. قطعا إذا دار الأمر بين محذورين لابد أن أعمل بهما، فإنه إنما يأخذ بأحدهما من باب الاضطرار. إن قال أحدهما يأمر والآخر ينهى، افعل لا تفعل، حيث لا يمكن انتظار الإمام عليه السلام، لأن هناك قال لا بد أن نعمل بأحدهما، ولا بد من العمل كما هو النص. فأمره عليه السلام، أو أمره عليه السلام بالأخذ بما يخالف العامة مما يدل على أنه علاج ثانوي مؤقت. لماذا؟ لأن في مورد الاضطرار، فلا يدل على الأمر بالأخذ بالمخالف مطلقا لهم في جميع الحالات أبدا، وإنما حالة اضطرارية أعمل بهذه. بل إن ظاهرها عدم صحة الأخذ بأحدهما اختيارا، أصلا اختيارا هم مجاز، إن قال بأيهما يفترض، لأنها تدل على أن الأخذ مؤقتا من باب الاضطرار، حتى يلقى الإمام، حتى يحصل له التمييز بين الحق والباطل بلقى الإمام، قال حتى تلقى صاحبك. فإذا وجد صاحبه راح يميز للحق من الباطل، فبعد أين الأخذ مطلقا؟ إذا قضية مؤقتة، وبعد ذلك يأخذ بالحق عملا وتدوينا وتعليما، وأما قبل ذلك فالموقف اضطراري ومؤقت، فلا يمكن أن يؤسس له قاعدة. ومثل هذا يدل أصلا على خلاف المطلوب مو على المطلوب، واضح؟ لأن لو كان الأمر على خلاف، لأن كان الأمر المطلوب فمطلقا يأخذ بما خالف العام، بينما هو المراد ليس ذلك في الرواية الشريفة. القضية مؤقتة، خذ بالمخالف حتى تلقى إمامك، ثم يبين لك ما هو المطلوب منه. نأتي الآن إلى المصدر الثالث، وهي الرسالة المنسوبة إلى القطب الراوندي. طبعا فيها بحث هذه الرسالة المنسوبة إلى القطب الراوندي طبعا في الوسائل، ويعتمد عليها، وهي من مصادر كتاب الوسائل. تعرفون أن كتب الحديث يبينون مصادر، يعني من أين الوسائل استقى حديث أحاديث كتابة، من أين، فيذكر مصادر كتابة. فمن مصادر كتابة هذه الرسالة اللي هي لسعيد ابن هبة الدين أو ابن هبة الله الراوندي، وهذه الرسالة ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا، فيها كلام يعني العاب تجي الإشارة إلى بشكل مختصر، لكن عموما هذه الرسالة الشريفة يبدو غير موجودة الآن، يعني في ما في بأيدينا يبدو ليست هي. مثل أكو بعض الكتب انحفظت من قبيل مثلا تفسير علي بن إبراهيم، على فرض أن التفسير كله له، لكن من خلال الموجود يبدو أن التفسير ليس علي بن إبراهيم، لكن ككتاب موجود. رسالة الراوندي مثلا يبدو أنها غير موجودة، ولذلك حتى في بعض محشين يقولون لم نعثر عن الرسالة اللي يعتمد عليها، يعني بعض محققي الوسائل أيضا يقولون لم نعثر عن رسالة الراوندي. نعم، حتى في البحار يبدو. على كل حال هذا كلام قد نخرج فيه عن المطلوب. الرسالة المنسوبة إلى القطب جاء فيها هذه الرواية الشريفة. لاحظ وهي عن عبد الرحمن بن عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان قال فاعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. يقول: وإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبار العامة فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. فالموافق ذروه، والموافق ماذا؟ خذوه. هذه الرواية كما قلت هي موجودة في الباب اللي ذكره في الوسائل، يعني في طبعة أهل البيت اللي هي صير طبعة أهل البيت اللي هي صير جزء 27. الباب التاسع اللي هو في الوسائل، عنوانه قال: وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. هو الرواية الشريفة هكذا ذكرها، والروايات اللي موجودة في هذا الباب، الباب التاسع، هي روايات كثيرة. هي الرواية في الواقع هي رواية رقم 29، عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هي هاي الرواية التي ذكرها. وهذا الباب إنصافا فيه روايات كثيرة كما قلت، لعل الموجود فيها تقريبا 48 رواية، لا بأس اطلعوا عليه. روايات 48 رواية، الباب التاسع اللي يعبر عنه وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، جيد. الآن نأتي إلى هذا المتن، أولا يقول: هي منقولة عن رسالة الراوندي، يعني الوسائل نقلها، وهي رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي، وتشتمل على جملة من الروايات سيأتي البحث عنها بالتفصيل، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها، لأن المشكلة في الكتاب، رسالة الراوندي كأنها غير موجودة، ويبدو أن أول من اعتمد عليها هو صاحب الفوائد المدنية الاسترابادي، والنسخة اللي اعتمد عليها يبدو في الوسائل هي مو نسخة الراوندي فعلا التي وجدها أو التي معتمدة أو وصلت إليه بسند معتبر، وإنما هي من الفوائد. على كل حال يأتي إن شاء الله لا نستعجل. هذا واحد، أولا مشكلة سندية لا زالت قائمة في هذا. ثانيا مفاد الرواية غريب، مفاد الرواية يتحدث عن الأخبار، إحنا عندنا أخبار وعندنا فتاوى وعندنا ما تميل له الدولة في ذلك الوقت يعني. قال على أن مفاد الرواية غريب في حد ذاته. لماذا؟ يقول هسيتي: لذا نرى أن الذي احتج بهذه الرواية لم يعمل بمفادها في الفقه أصلا، ما لها علاقة بالأخبار، الرواية ماذا تقول؟ وإن لم تجدوهما في كتاب لا فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق الأخبار ذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. احنا كلامنا في الواقع ليس في الأخبار، العبرة بالفتوى، يوجد خبر لكن لا يعملون به، ما الفائدة؟ قال لأن هناك ثلاثة مجالات، المجال الأول هو أخبار العامة، المجال الثاني هو ماذا؟ روايات العامة، فتاوى العامة. الأول هو الأخبار ورواياتهم، الثاني هو الفتاوى، الثالث هو ما تميل له السلطة الحاكمة يعني في وقته. يقول أخبار العامة قطعا غير الفتاوى، خبر شيء والفتوى شيء، التقية لا تكون من الأخبار، قد الأخبار لا يعمل بها، والتقية إنما يكون من الفتوى، عليه العمل لا من الأخبار. فلا يمكن أن تحمد رواية على التقية لموافقته مع حديث مثلا ذكر في البخاري أو مسلم، وإنما العمل إذا كان موافقة مع فتاوى مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم، تقريبا هي المذاهب التي تكون مشهورة يعني، أبو حنيفة مالك والشافعي واحد أبو حنيفة، هذا أصل الكل يعني أصل الوضع العام. احنا قلنا الاختلاف السنين هذا يؤثر كما سبق وسيأتي. فهذه الرواية على فرض الصحة تشير إلى عرض الخبرين المختلفين بعد أن عرضناها على الكتاب، وما وجدناها في الكتاب نعرضها على أخبار العامة فقط، ما قالت على الفتاوى وإنما على أخبار، والأخذ بما خالف الأخبار لا لأجل ما ذكرناه باعتبار قضية التقية، لا لأجل ذلك، باعتبار أن أخبارهم في الغالب غير معتبرة لأجل ما ذكرنا من ظروف وعوامل أثرت في أحاديثهم. أولا تأخير قضية التدوين، هذه نقطة فارقة ومهمة جدا، تأخرت. هناك مطامع كانت عند يتقربون إلى بعض الحكام، وأيضا كما في روايات البزاة وروايات الصبع اعتبار يرمون هكذا عدم الوثوق كثيرا بها، لذلك نرى أن جملة من علماء العامة لم يعتنوا كثيرا بأخبارهم، حتى أخبارهم لم يعتنوا لأن يعلمون أن الطريق إليها غير صحيح. فيذكر ابن خلدون بأن أبا حنيفة لم يقبل أكثر أخبار العامة، وإنما العلماء الذين جاءوا بعد ذلك اهتموا بها. هذا صار ضياع، وكثير من تدوين الحديث لم يكن الجيل الذي كان حافظ بعضه نسى لطول المدة مثلا وأمثال ذلك. مع ذلك الرواية تشير إلى أن المعيار هو العرض على الأخبار، مع أنه لا مجال للتقية في الأخبار، إذ لا حبر من الأخبار التي لا يعمل بها، خبر موجود ما يعمل بها، أي كيف يعرض عليه؟ غير يعرض عليه. قال والتأثير إنما هو لآراء العلماء وفتاواهم بحسب شخصيتهم ومكانتهم الاجتماعية، أو الآراء التي تميل إليها السلطة السياسية يعني في ذلك الوقت. والرأي قد يستند إلى الأخبار وقد يستند إلى شيء آخر كالقياس والاستحسان أو تطبيق قاعدة كل وهكذا. فالأخبار بما هي أخبار يبدو لا موضوعية لها فيما نحن فيه، ولم يظهر من علمائنا أيضا والأصحاب آنذاك جعل المعيار في قضية التفاضل بين الأخبار والترجيح هو موافقة الأخبار أو المخالفة، لم يظهر من علمائنا ذلك، بل المتعارف بينهم حتى الآن هو ملاحظة فتاوى العامة وآراءهم الفقهية وليس الأخبار. هذا واحد. اثنين، الملاحظة مهمة ينبغي التركيز عليها، وهي أن هذه الرواية على تقدير الاعتبار صادرة من الإمام الصادق، ويقول إذا يقول هذا عبد الرحمن بن عبد الله قال قال الصادق عليه السلام، وأخبار العامة في عهده عليه السلام لم تكن مدونة، فمن أوائل كتبهم الموطأ لمالك، وقد ألف سنة 148 هجرية، أي بعد وفاة الإمام صادق. طبعا الإمام صادق توفى 148، سهي بعد بأشهر بأيام، يعني أغلب الروايات تقول أن الإمام الصادق توفي في سنة 148 الهجرة. فلو اعتبر في العمل بالخبرين المختلفين العرض على أخبار العامة فهو يعني أنه يتعين على الأصحاب آنذاك، آنذاك الإمام الصادق يعرضوه على الأخبار، والواقع هذه متأخرة، يعني تدوينهم للأخبار كان متأخر، وحيث لم تكن كتب الحديث مدونة، مدونة التلمذ لمشايخ العامة ومحدثيهم ليعرفوا أخبارهم ويعرض الأخبار المتعارض عليها، وهذه كما يعني موضوع ما إلى هذه الرواية، تعال اعرض على أخباره، أخباره ما مدونة، وين أعرضها؟ قرآن موجود بين الدفتين، اعرض على كتاب الله، ما وجدته اعرض على أخبارهم، أخبارهم وين أجدها؟ واضح؟ أصلا ما مدونة هي، فكأن موضوع ما إلى هذا الرواية. هذه إحدى الروايات الموجودة في رسالة الراوندي. الرواية الثانية أيضا تنقل في الرسالة، وهذه نقلت بسند معتبر إلى أحمد. يبدو هنا صايرة مشكلة عندنا في الطبع. لماذا؟ سأوين. قال ينقل في الرسالة بسنده المعتبر عن أحمد بن محمد بن عيسى، وتعرفون أحمد بن محمد بن عيسى من الشخصيات المهمة والكبيرة. تمام؟ و نعم. وهذا الشخص كما قلت هو من الشخصيات المهمة، وينقل عن رجل عن يونس، هذا اللي قلت لكم صار بي مشكلة، لأن السند المعتبر عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن الصفار، إسناد يعني إسناد الرسالة، عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل، هذا ما موجود في الكتاب اللي بين أيدينا، يعني صار سقط من الطبع، عن يونس ابن عبد الرحمن عن الحسين بن السري، هاي الحسين بن السري موجودة في الوسائل وهو اشتباه في البحار، مصححها كاتب الحسن، سيدنا يقول عن الحسن السري أو السري لا الحسين كما في الوسائل، فهو تصحيف فإنه غير صحيح، يعني الحسين اللي في الوسائل غير صحيح، إذ لا أثر لا سقط صاير عندك، مو إذ أثر له، إذ لا أثر له في الرجال، يعني الحسين ما إلى أثر في الرجال. ويونس ينقل كثيرا عن من؟ عن الحسن. فهو شنو عندنا الرواية الشريفة عن يونس بن عبد الرحمن، عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن ابن السري، فهو يونس ينقل عن الحسن كثيرا، فهذه أيضا من وسائل معرفة من يروي عنه حتى نعرف الراوي عنا. والسري ينقل عن الإمام عليه السلام، قال أبو عبد الله. واضح؟ هذه الرواية. ما هو متن الرواية؟ يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. هذا النص، فخذوا بما خالف القوم، أيضا هذا النص اللي ذكرناه أيضا سابقا. قال: وهي بالإضافة إلى ضعفها بالإرسال. لماذا؟ لأن قلنا ماذا عن رجل، هذا اللي قلنا ما موجودة في الكتاب حتى ليس، لاحظوا، لأن ينقل في الرسالة بسنده المعتبر ثم يقول ضعفه بالإرسال، فهو سند معتبر إلى حين هذا عبد الرحمن يونس. من يونس عن رجل يكون عليه مرسلة. طبعا لاحظوا أنتم كتب الرجال أن يونس بن عبد الرحمن يرسل عن رجل مبهم غير المعروف مثلا، مع أنه ليس من الأسماء المصرح بها، في أن لا هناك صفوان والبيزنطي وابن أبي عمر، فيونس ليس من هؤلاء الثلاثة. وإن كان هؤلاء الثلاثة إذا ترجعون إلى نصوص الشيخ الطوسي هو لا يخصص الثلاثة فقط، بل يقول وأمثالهم، لعله ليس هؤلاء فقط، لكن عموما بالنسبة إلى يونس ابن عبد الرحمن بعض يرون إذا قال إلى رجل من صحح رواية تبقى الرواية مرسلة. فإذا عندنا الآن المتن والسند، السند مرسل، المتن أيضا مبهم، ما ذكر فقط ما خالف القوم، فتأتي فيها الاحتمالات الأربعة السالفة الذكر مضافا إلى عدم دلالتها على بقاء روايات التقية إلى زماننا، أيضا هذا لابد أن يشخص. نأتي الآن إلى الرواية الثالثة، وهي الرواية الرابعة والثلاثون من هذا الباب، يعني الباب التاسع اللي قلنا وجوه الجمع بين الأحاديث اللي ذكرناها في طبعة جزء 27 طبعة آل البيت. هاي الرواية الشريفة أيضا ينقل في الرسالة هاي كل عنه، هو رواية 29 عن سعيد، الباقي كله بالإسناد إلى آخره وعنه. قال ينقل في الرسالة عن الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن من؟ محمد بن موسى المتوكل، عن السعد آبادي اللي هو علي بن الحسين، هذا غير موثق، نعم توثيق مبتني على اعتبار أسانيد كامل الزيارات، كتاب كامل الزيارات إنصافا من الكتب النفيسة جدا والمهمة، وهو إلى ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه. كامل الزيارات عتم كلام في أسانيده، كلام في أسانيده باعتبار هو قدس الله نفسه يذكر على أنه يعتمد على الأسانيد في كتاب هذا الموثقين، فالبعض يرى مقصود السند اللي فقط ينقل عن الإمام، والبعض يرى على أن هذا توثيق لجميع من وقع في السلسلة كما كان رأي السيد الخوئي قدس الله نفسه سابقا، ثم السيد الخوئي عدل عن ذلك باعتبار أنه بعض ما موجود في السلسلة من ابن قوله إلى الإمام مثلا خمس روايات بعضهم كان ضعيف بحسب ترجمته في كتب الرجال، فشلون نجمع بين عبارة كامل الزيارات اللي قال أنه أنا ما أروي إلا عن الثقات وبين وجود ضعاف السلسلة، فحملوها على أن الراوي عن الإمام عليه السلام مباشرة، يعني عبارة ليس نصا في ذلك، ولكن الجمع بين هذه وتلك حملوها على أن يروي عن الإمام مباشرة، وهو من أجلاء القوم، وكتاب أيضا من الكتب المهمة يعني متداولة. نعم فيها بعض الأسانيد كما قلت. فمن جملة الراوين عنا اللي هو السعد آبادي اللي هو اسمه علي ابن الحسين، أكثر من رواية له، أكثر من رواية إليه. يعني على كل حال هذا ماذا قال؟ هو يروي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام، يعني البرقي، عن أحمد بن أبي عبد الله، وفي الوسائل ما يذكر لكن هو البرقي، عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ هذا قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان، خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها، يقول لما ذكرناه حول السعد آبادي أيضا تأتي فيها الوجوه السابقة التي ذكرناها، أولا ما يخالف العامة فخذوه، ما معنى؟ ثانيا على أن ما يوافق الأخبار، فأيضا المتن فيه إبهام من جهة وإحالة على الأخبار من جهة أخرى. نعم فيها فائدة من جهة أن هي لم تنقل عن الإمام الصادق حتى لا يكون التأذين لم يكن، وإنما للإمام الرضا عليه السلام، وما بين الإمام الصادق وما بين الإمام الرضا طبقة وهو الإمام الكاظم عليه السلام، ومو معلوم في أي زمن من الإمام الرضا بدايته نهايته، فتكون مدة زمنية يمكن أن تدون فيها أحاديث العامة. فمن هالجهة الإشكال منتفي بالرواية السابقة اللي ذكرناها اللي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الرواية الرابعة أيضا ينقلها عن من؟ ينقل في الرسالة أيضا بسنده عن الشيخ الصدوق، عن محمد ابن موسى ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن عبد الله، عن ابن فضل. هاي رواية رقم 31، ما مخرج شيء الكتاب اللي عندك، ما مخرج شيء يعني مخرج تلك الروايات، وهي رواية 34، يعني أيضا في الوسائل، في الوسائل سند 31، عفوا 34، واحد رقم 31، عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، تمام، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم. سيدنا يقول لا يوجد ضعف ما عدا من، ما عدا السعد آبادي، لأن ابن فضال وإن كان لم يكن منا لكنه من يعني الموثقين. قال قلت ولا ضعف في السند سوى السعد آبادي، خلنا توثيقا مبني على كامل الزيارات اللي هو علي بن الحسين، علي بن الحسين طبعا في الوسائل ما يذكره، وإنما أيضا يقول عن السعد آبادي في الرواية. قال قلت للعبد الصالح، العبد الصالح يعني عادة الإمام الكاظم عليه السلام، قلت هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ هل يوجد طريق إلا التسليم؟ أو نأكد هل يسعنا إلا التسليم لكم؟ فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. جيد، فقلت. فيروى كأنه السائل يسأل تمهيدا حتى يأتي إلى ما بعد هذا السؤال. فقلت. فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق شيء، ويروى عنه خلافه. احنا نسلم لكم، لكن كأن العمل بهذا الأمر صعب على كيف نسلم لكم. هذا الكلام كأنه هو هذا، واضح؟ فبأيهما نأخذ؟ هذا الكلام، فبأيهما نأخذ؟ في الوسائل موجودة نأخذ مو نأخذه، فبأيهما نأخذ؟ نعم. قال عليه السلام، فقال خذ، لا هاي العبارة، خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنب. هاي أيضا نصوص اللي أدى في هذا النص، خذ بما خالف. يقول أولا الرواية مشكلة سندية، بمن؟ بالسعد آبادي. اثنيا أنها تردد المراد بين الاحتمالات الثبوتية الأربعة، خذ بمعنى الأمر النفسي أو بمعنى الأمر الغيري للمشكلة المتقدمة وهي قضية المنهج، أو الأمر الغيري من جهة كون الاختلاط أو التقية، وعدم الدلالة فيها على وجود مثل هذه الروايات فيما بأيدينا من كتب الحديث. إذن عدم الدلالة فيها على وجود مثل هذه الروايات، يا روايات المختلفة تقية، فيما بأيدينا من كتب الحديث. فإذن هذه الروايات الشريفة لم يتضح لنا المعنى منها بشكل جازم حتى تكون من أدلة ما نحن فيه، أي الطائفة التي ليس فيها تعليل، وهو عنوان خذ بما خالف العامة. أخواني هذا المطلب نافع لكم كثيرا، سواء في تدريسكم للرسائل أو عموم التعارف، لأن هذا مطلب كما قلت هو مطلب تأسيسي. هذا ما كان من القسم الأول، وهو الذي ليس فيه ماذا؟ تعليل. عندنا الآن القسم الثاني. القسم الثاني معلل، إمام عليه السلام يعلل. ما هو التعليل؟ قال وهو ما ورد فيه الأخذ بما خالف العامة. نعم، لكن فيه هاي الإضافة، وأن فيه الرشاد، حيث عللت هذه الروايات الأخذ بالمخالف. لماذا نأخذ بالخبر المخالف؟ عفوا، لماذا نأخذ بالمخالف؟ لأن الرشد في خلافهم، وأشهر رواية في ذلك هي مقبولة عمر بن حنظلة. هذه رواية مشهورة في صفات القاضي، ذكروها هناك يعني في هذه الأبواب، ونقلها المشايخ الثلاثة، كلهم نقلوها، الكافي نقلها، والشيخ الطوسي نقلها، والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أيضا نقلها باختلاف يسير، وجاء فيها، يأتينا إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك. أرجو أن تتأملوا، عندنا تعطيل الأسبوع القادم بعده، تتأملوا بهذه الروايات لأنها ستعيننا كثيرا عندما ندخل إلى المواضيع المهمة والأخبار العلاجية، كيف نعالج التعارض الموجود في الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.